أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية رضيع. مرحبا بكم، حلقة جديدة وموعد آخر للإطلاع على أهم ما كتبته الأقلام العربية. انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
نبدأ مختارات هذه الحلقة بمقال مرض اجتماعي خطير الذي كتبه جاسم الجاسم السبت الماضي بصحيفة الراية القطرية. تحدث فيه عن ظاهرة الواسطة والمحسوبية التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، ويؤكد الكاتب أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية تغتال أحلام الفئات المنتجة والقادرة على بناء نهضة الأمة، داعيا إلى ضرورة وضع قانون يجرم هذا الفعل لأنه يهدد السلام الاجتماعي ويكرس الشعور بالظلم. تحدث بدران الدوسري في صحيفة الرياض السعودية عن بعض اعتقادات المجتمع نحو المعاق، ومنها يقول كاتب المقال: يعتقدون أن المعاق إنسان انطوائي ولا يخالط الناس، بينما أنه لا يجد الوسائل المساعدة على الاندماج من تسهيلات في الشوارع والمرافق العامة والدوائر. يعتقدون أنه ضعيف وقدراته ضئيلة، وأنه غير قادر على إثبات نفسه ومسارعة الحياة، وهم لا يعلمون أن أكثر علماء الغرب معاقون، وذلك بسبب أنهم ذللوا لهم الصعوبات. يلجأ الكثير من الشباب الفلسطينيين إلى دخول المواقع الإباحية للهروب من الواقع وإفراغ الكبت الذي يعيشونه بسبب الضغوط الاجتماعية، غير أن الحكومة الفلسطينية قررت حظر المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. ويرى الأخصائيون بأن قرار الحجب يعد خطوة إيجابية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني المحافظ وحمايته من التأثيرات السلبية لهذه المواقع التي تنشر الإباحية والفساد. هذا ما جاء في تحقيق نشرته الصحيفة إلاف الإلكترونية الأحد الماضي. سلطت صحيفة الغد الأردنية الضوء على ظاهرة البطالة التي لها الكثير من الانعكاسات الاجتماعية والنفسية، فهي تؤثر في قدرة الإنسان العاطل عن العمل على التكيف مع الآخرين، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب والشعور بانخفاض تقدير الذات والإصابة بالقلق ونوبات الغضب ولوم الذات. في مقاله بصحيفة المدى العراقية الحياة الاجتماعية في المدينة وجدوى المعالجات العمرانية، يقول نجم عيد كناني إن تزايد التوجه السكاني نحو المدن وما تمخض عنه من نتائج مختلفة أدى إلى ضرورة الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية في المدينة المعاصرة وفهم المتغيرات التي تؤثر فيها، وكشف مدى قدرة المدن الحالية على الارتقاء بساكنيها ضمن جدلية العلاقة بين الإنسان وبيئته. وقال الشريف خالد في مقاله جذور الهوية لا قشور العلمانية الذي نشرته الاثنين صحيفة البلاد السعودية، إنه يمكننا أن نتفهم استيراد الكثير من مقومات الحياة المادية وأهمية التفاعل مع الأفكار والتجارب المفيدة، لكن أن نستنسخها كاملة فهذا هو الخطر بعينه على الأجيال وعلى الهوية المتمثلة في العقيدة وقيم وثوابت الوطن ووحدته. بعد الضجة الإعلامية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها أوروبا والعالم الإسلامي نتيجة الرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طفحت إلى السطح من جديد تساؤلات في العالم عن حدود حرية الرأي والتعبير، وفيما إذا سيضطر العالم الغربي إلى إجراء تعديلات على قوانين الصحافة والرأي لتتماشى مع ملايين المهاجرين المسلمين إلى أوروبا. هذا جزء من المقال الذي نشرته صحيفة الوقت البحرينية بقلم غالب أحمد مهدي، الذي أكد أن حرية التعبير يجب أن لا تكون مسألة مطلقة، إنما يجب أن تحترم حقوق الإنسان ومن ضمنها المعتقدات الدينية. في عدد الثلاثاء من صحيفة العرب أونلاين التي تصدر بلندن، وصف أزراج عمر تشويه اليد العاملة بالوجه القبيح للعولمة، حيث يرى أن انتقال اليد العاملة من بلد إلى آخر يمثل واحداً من شروط العولمة ذات الطابع الإنساني، إلا أن مواقف دول الشمال من الهجرة من الجنوب إلى الشمال تغلب عليها الهستيريا وتتناقض كلية مع أدبيات العولمة. فالمقيم في دول الضفة الغربية يلاحظ الحملات الإعلامية التي لا تكف عن تسويق قاموس من الأوصاف المهينة للمهاجرين، ومن جهة أخرى ترحب دول الشمال بالكفاءات العلمية العليا للاستيلاء عليها واحتكار مهاراتها، وهذا هو الوجه القبيح للعولمة. القنوات الفضائية العربية والمسؤولية المجتمعية هو عنوان المقال الذي كتبه الدكتور عدلي رضا في صحيفة الأهرام، والذي أكد فيه أن معظم القنوات الفضائية العربية تعمل من خلال المصالح الخاصة لملاكها دون الاهتمام بأي مسؤولية مجتمعية نحو الجماهير المستهدفة أو قضايا المجتمعات العربية التي تنتمي إليها، متسائلاً: هل الملكية الخاصة لهذه القنوات تعني استباحة كل شيء دون ضابط أو رابط أو نظام يحكم الممارسات الإعلامية لهذه القنوات؟
قرأت لك في المجلات.
احتفل العدد التاسع من الفصلية الثقافية الحبر المنفي، التي تعنى بالمنجز الأدبي والفني للأدباء والفنانين المنفيين في بريطانيا، بالثقافة العربية وما ترجم عنها من أدب روائي على وجه التحديد، إضافة إلى انطلاق جائزة البوكر العربية التي فاز بها الروائي المصري بهاء طاهر عن روايته واحة الغروب. كما تضمن العدد قصيدة من أنا من دون منفى للشاعر الفلسطيني محمود درويش، ترجمها إلى الإنجليزية فادي جودة، وقصيدتين للشاعر والمترجم الفلسطيني المقيم في أمريكا فادي جودة، وهما أغنية المهاجر وشعر أمي. وأجرت المجلة حواراً مثيراً مع الرواية المصرية نوال السعداوي. ونقرأ في العدد أيضاً مقالاً بعنوان رحلة الكتاب المنفيين العراقيين للرواية العراقية هيفاء زنكنة، ومقالاً آخر لفريال غزول بعنوان مريد برغوثي شاعر فلسطيني يكتب المنفى. بدأت ثورة الاستغناء عن النظارات الطبية والعدسات اللاصقة بعد أن حققت عمليات الإبصار باستخدام الليزر والليزك نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاع أكثر من 96% ممن أجروا هذه العملية التخلص من النظارات الطبية والعدسات، خاصة مع تطور الأجهزة ودخول أجهزة حديثة لمثل هذه العمليات، وهو ما يسمى بتصحيح الإبصار. هذا ما جاء في تحقيق نشرته مجلة الأهرام العربي المصرية بعنوان هو داعا للنظارات الطبية. تحدث فيه المختصون عن تاريخ إجراء هذه العمليات وأهميتها وطريقة إجرائها، مؤكدين أن العمليات الحديثة التي تجرى بجهاز الإنتراليز تصل نسبة الأمان فيها إلى 100%، وهو ما تثبته آلاف العمليات التي تمت بنجاح في أمريكا وكذلك في مصر. طالعتنا مجلة اليقظة الكويتية بصفحة للدعاء الجميل والتوسل الصادق والرجاء العميق، وقعها يسر الفخراني، أقرأ لكم منها: يا رب اجعلني زهرة في موسم الجفاف، دعاء في لحظات الخوف، حبا في عتمة القلب، أغنية في زمن الخوف، ابتسامة طفل في خريف المشاعر، قصة في وقت الصمت، حرية في مسافات الضوء، كلمة في أول النهار، صديقا في ساعات الشدة، عصفورا في أمسيات الحزن، حلما في صدمة العمر. يا رب، يا رب، في كل وقت وأي وقت ومهما كان الوقت، لا نملك إلا اللجوء إليك لنتأكد أن الحياة ممكنة، ما زالت ممكنة.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. يعتبر البعض المراهقة المتأخرة عند الرجل مجرد ممارسات شاذة لحالات فردية قليلة، إلا أن هذه الرؤية القاصرة أدت إلى تجاهل ظاهرة خطيرة تمر بها الأسر في الوطن العربي. ومع غياب ثقافة اللجوء إلى مستشار العلاقات الزوجية والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع، عانى الكثيرون من هذه المشكلة دون ما قدرة على استيعابها أو مواجهتها واحتوائها. مجلة عربيات الإلكترونية حققت في الظاهرة من خلال التعريف بها وكشف أسبابها وتقديم طرق علاجها. التحقيق جاء بعنوان المراهقة المتأخرة، مرحلة يمر بها الرجل لتعاني منها المرأة، وهو من إعداد كل من ممدوح الصغير وريم محمد. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف المختصة في علم النفس سميرة فكراش. مرحبا بك.
مرحبا بك رزيقة وبكل مستمعين ومستمعات.
قبل أن نتحدث عن المراهقة المتأخرة، نتحدث عن مرحلة منتصف العمر بالنسبة للرجل. ما الذي يميزها؟ ما هي التغيرات التي تصاحب هذه المرحلة العمرية؟
بالفعل يعني يكثر الحديث عن المراهقة المتأخرة عند الرجل وعن كل التغيرات التي ترافق هذه المرحلة، وهناك من يعتبرها مراهقة متأخرة، هناك من يعتبرها فقط شذوذ عند الرجل، لكن هي من الحالات والتغيرات التي تطرأ في حياة الرجل. كثيرا ما تكلمنا يعني في الكتب وفي الدراسات عن سن اليأس، عن ما يسمى سن اليأس عند المرأة، لكن
هل المراهقة المتأخرة تقابل سن اليأس
تقابل
عند
سن
المرأة؟
اليأس عند المرأة. وكما يعني كثير ما تعرفنا على هذه الحالة التي ترافق المرأة في مرحلة من مراحلها العمرية، وتنسينا موضوع المراهقة المتأخرة عند الرجل أو ما يسمى الآن علميا الأندروبوز.
ربما هي أخطر من سن اليأس عند المرأة.
أخطر لأننا نجهلها ولا نريد الاعتراف بها، وحتى الرجل قليلا ما يتحدث عنها، ويعتبر أن كل ما يحدث له في هذه الفترة ما هو إلا نتاج عوامل معينة، وكأنه حق مشروع بالنسبة له. هذا ما جعل أن يعني قليلا ما تم التحدث عن هذا الموضوع وإعطاؤه الأهمية اللازمة.
ربما السؤال المهم هنا سميرة، ما هي المراهقة المتأخرة؟ هل هي حالة طبيعية يجب أن يمر بها الرجل، أم هي حالة مرضية يجب أن تعالج؟
هي حالة يمر بها كل الرجال، يعني لا يوجد رجل لا يمر بهذه المرحلة، لكن درجاتها يعني تختلف من رجل إلى آخر.
كنت أعتقد أن هناك فقط فئة معينة من الرجال تمر بهذه المرحلة.
كل الرجال يمرون بهذه المرحلة لكن بدرجات متفاوتة. هناك من تظهر يعني بشدة وبحدة نتيجة عوامل كان مر بها في فترة سابقة، وهناك من نتيجة يعني وجود أذن ساغية داخل الأسرة، فيه راحة نفسية. وهذا يعني الشيء اللي راح نأكد عليه هو أن هذه الحالة هذه اللي تظهر عند الرجل رجع دائما إلى تغيرات في الهرمونات، وخاصة فيما يسمى بهرمون تستوستيرون الذي يحدث فيه يعني خلل على مستوى هذا الهرمون. هذا ما يؤدي إلى ظهور يعني مظاهر مختلفة يعني المراهقة المتأخرة وما يسمى بالأندروبوز.
أسباب هذه المراهقة هي جسدية وهرمونية محضة، أم هناك أسباب نفسية وأخلاقية اجتماعية؟
هي في الأساس راجعة إلى أسباب هرمونية، يعني خلل في هرمون ما يسمى بالتستوستيرون اللي يحدث هذا المظاهر المختلفة. لكن إضافة إلى نعرف أن الإنسان كل متكامل، يعني ما يمكنش أننا نفصل الجانب الجسدي عن الجانب النفسي والانفعالي. فتغيرات النفسية والانفعالية اللي يمر بها الإنسان راح تتأثر بهذه التغيرات الهرمونية. هذه المراهقة المتأخرة تصادف عادة المنتصف الثاني من الأربعينات، يعني عندما الإنسان يلحق 45 سنة 46 47 سنة هنا تبدأ تظهر أول بوادر هذه المراهقة المتأخرة.
ومدتها تستمر طويلا
على حسب الإنسان وعلى حسب المحيط اللي يعيش فيه، وعلى حسب عندما نتكلم عن المحيط، فيه المحيط المهني، فيه المحيط الأسري، فيه الحياة الانفعالية والوجدانية للإنسان. هذه كلها مرتبطة ب يعني مدى دوام هذه الحالة هذه في الزمن. لكن على حسب الدراسات وعلى حسب أيضا المقال الذي نشر في مجلة عربيات، هي من سنتين 3 سنوات إلى 5 سنوات. هذه هي يعني على حسب حتى كثير من الدراسات هذه هي المرحلة اللي دوم فيها هذه التغيرات. لكن فيه اللي مثلا الأشخاص اللي هذه المرحلة هذه راح تكون يعني ضئيلة ولا يلفت إليها الانتباه كثيرا. يلفت الانتباه إلى هذه المرحلة هي عندما خاصة تصادف مثلا تغيرات مهمة في الحياة الشخصية، سواء زواج أو طلاق. يمكن أنها تصادف أيضا تغيير منصب العمل أو الخروج إلى التقاعد، وهذا اللي أثر كثيرا في الرجل، لأن هذا يعتبر كإحساس خاصة المرور بفترة التقاعد،
ربما يشعر بأنه لم يعد مهما وبأنه فاشل في حياته فاشل ولم يحقق شيئا،
يصبح يعني مهمل لأن كل الحياة راح تتغير. يعني عندما الإنسان يوصل إلى التقاعد رتم حياته راح يتغير. الإنسان كان متعود أنه ينهض صباحا على الساعة 6:30 ويعود ويخرج من بيته على 7:30 ويروح لمنصب عمله ويعود في المساء على 5 أو 6 مساء، راح يتغير كل رتم حياته. يعني الوقت اللي كان يمضيه في العمل راح يجب أنه يلقى له يعني هذا الوقت هذا يشغله بأشياء أخرى. وكثيرا ما يصعب على أشخاص اللي ما كانش عندهم هوايات، ما كانش عندهم أوقات خاصة بهم، أنهم هيكلوا حياتهم الجديدة، وهذا اللي يخلي
إعادة النظر في الحياة.
وهذا اللي يخلي أن عندما تصادف هذه المرحلة هذه مثلا خروج من التقاعد مع هذه المرحلة الزمنية، يعني 45 46 50 52 سنة، هذا اللي يخلي أنها من الصعب أنه الإنسان يتقبلها ويعيشها بشكل طبيعي ومتزن.
سميرة، السؤال الذي يحيرني، لماذا اليأس عند المرأة والرجل على العكس من ذلك، حب الحياة وعودة الشباب، لماذا؟
لأن هي فترة، نعرف أن فترة الأربعينيات أولا هي مرحلة النضج،
رغم أن الرجل معروف بأنه أكثر عقلانية ونضجا، والمرأة هي التي تحكمها مشاعرها،
وهذا اللي يخلي أن فيه يعني خصوصية في علم النفس. دائما نقوله أنه فيه علم النفس المرأة وفيه علم النفس الرجل، فيه كل يعني جنس.
يعني لماذا المراهقة المتأخرة تصيب الرجل ولا تصيب المرأة؟
لأن هي كما قلنا متعلقة بالهرمونات، ومتعلقة أيضا أن الحياة الإنفعالية راح تختلف. المراحل اللي تمر بها المرأة في حياتها النفسية والإنفعالية والوجدانية مختلفة على المراحل اللي يمر بها الرجل. المرأة التغيرات الهرمونية طرأت عليها أولا في فترة المراهقة، ثم راح التغيرات الهرمونية رفقتها خلال خاصة المرأة مثلا اللي كان عندها أطفال، أنه في كل حمل راح فيه تغيرات هرمونية وفيه يعني تتأثر أيضا من ناحية النفسية والإنفعالية. لكن الرجل أهم التغيرات اللي تصادف حياته هي فترة المراهقة، فيما بعد في فترة ما يسمى بالمراهقة المتأخرة، لأن في فترة المراهقة راح هرمون التستوستيرون اللي تكلمنا عليه فيما سبق يكون يعني يصعد إلى أعلى درجة، وفي فترة يعني العقد الثاني من الأربعينيات راح ينخفض هذا الهرمون، وهذا الانخفاض في هذا الهرمون هو اللي يسبب الاختلالات. فلهذا يعني المظاهر اللي تظهر عليها عند الرجل وعند المرأة راح تكون مختلفة. عند الرجل راح ينقاه أنه يرفض فكرة الشيخوخة، راح يرفض فترة فكرة أنه راح يبقى لوحده،
يتمسك بالحياة،
يتمسك بالحياة أكثر، يريد التمتع بالحياة، يريد الإحساس دائما أنه لازال شباب وعنده الطاقة وعنده يعني القدرة على التمتع والاستمتاع بالحياة. لكن المرأة هي فترة أين خلاص يعني فيه وصلت إلى حد أنها
تشعر بأنها أدت دورها,
أدت
في,
دورها
الحياة.
في الحياة يعني كامرأة كزوجة كأم, وخاصة إذا تزمنت هذه الفترة مثلا ما يسمى ب, حتى لو أنه الكلمة نوعا ما قاسية, يعني تزمنت مع سن اليأس مع تزويج أبنائها أو بناتها, هنا تحس أن دورها الاجتماعي والنفسي كله قامت بكل أدوارها, والآن من يعني تنظر إلى الحياة بنظرة مختلفة, وكثير ما تنظر إليها بأنها إما بنظرة يأس أو على أنها أدت بدورها بأتم يعني بكل ما كان يجب أن تقوم بها. ولكن بالمقابل نلقى أن الرجل لا, هنا الفترة وين يطالب أكثر ويطالب بحقه في الحياة أكثر مما كان في السابق.
هذا يدل ربما على أن المرأة أكثر نضجا من الرجل,
ليس
رغم أنه يقال العكس,
ليس من ناحية النضج, لكن من ناحية أن المراحل اللي يمر بها كلا الجنسين هي مراحل مختلفة, وهي مراحل تترك يعني أثر في حياة الإنسان, سواء في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو الشباب أو في مرحلة ما يسمى بهنا مثلا المراهقة المتأخرة عند الرجل وسن اليأس عند المرأة.
جمال رشدي تقول سميرة كل الرجال معرضون للمرور بهذه المرحلة, يعني المراهقة المتأخرة, انتظر دورك سيأتي لاحقا. سميرة, هل يجب أن يكون الرجل فاشلا أو يعاني مشاكل زوجية معينة حتى يصاب بالمراهقة المتأخرة؟ هل يمكن أن يتعرض الرجل الهادئ الناجح السعيد في حياته لهذه المرحلة؟
هي
شر لابد من
شر لابد منه, هو تظهر يعني كما قلنا بدرجات متفاوتة. الإنسان اللي يكون في اتزان في الناحية الانفعالية والنفسية والاجتماعية, يعني سعيد في حياته الزوجية, سعيد في حياته الأسرية, لأن ما بين الحياة الأسرية والحياة الزوجية يعني فيه دائما فيه اختلاف. يمكن إنسان يكون سعيد في أسرته, يعني صحيح. سعيد مع أبنائه لكن تعيس مع زوجته. فيه اللي عنده هذا يعني الحظ أنه يكون سعيد في حياته الزوجية وسعيد في حياته الأسرية يعني مع أبنائه, سعيد في حياته المهنية, نقى أنه عنده مناصب عالية ودائما فيه تقدير الآخرين, لكن يمر بهذه المرحلة هذه بدرجات متفاوتة. هي أنه في مرحلة من المراحل راح يحس بالشك, هل هو قادر على الاستمرار, هل هو قادر على الاحتفاظ على ما يمتلكه الآن, هل ليس مهدد بخطر أنه راح يفقد مثلا أبنائه نتيجة مثلا زواج, نتيجة عملهم خارج الوطن, نتيجة ظروف معينة, هل راح مثلا بمرض الزوجة, خاصة إذا كان سعيد مع زوجته مرضها راح يحس بأنه كخطر يداهمه
سيفقده
وسيفقد السند اللي كان عنده. فكل هذه أشياء اللي تخلي أن كل الرجال عرضة للمرور بهذه المرحلة, لكن كما قلنا بدرجات متفاوتة.
كما قلت هو شر لابد منه. إذن سميرة, لماذا العودة إلى المراهقة رغم أنها فترة اضطرابات هرمونية وعاطفية ونفسية وليست الطفولة التي يحن الإنسان عادة إليها كثيرا لأنها أجمل وأحلى وأكثر براءة وصدقا؟
لأن مرحلة المراهقة هي إشارة يعني مباشرة إلى العفوية, إلى الطلاقة, إلى الشباب أيضا.
أعتقد أن العودة إلى الطفولة أحلى.
العودة إلى الطفولة هي يعني ترتبط بعدم النضج, بتلقائية يعني إلى أقصى درجة, لكن المراهقة هي عكس ذلك. المراهقة هي فترة الدخول في فترة الشباب, هي فترة أنه الإنسان يكتشف ذاته, يكتشف قدراته, يكتشف إمكانياته,
يكون شخصيته,
يكون شخصيته. فالرجوع الحنين إلى هذه الفترة هو اللي يخلي الإنسان يعني خاصة في فترة يعني منتصف الأربعينيات ودخول في الخمسينات, هو اللي يخلي الإنسان أنه يحن أكثر للمراهقة, لأنها يعني إشارة إلى الشباب. لكن ما بعد الخمسين ينظر إليه دائما عليه أنه فترة الشيخوخة, فترة اليأس, فترة فقدان الكثير من المكان, سواء كانت هذه المكاسب هذه كأدوار اجتماعية أو حياة واستقرار عاطفي ونفسي, وأنه هي الفترة اللي ينظر إليها على أنها
يعني يخسر تقرن فيها أكثر كثيرا من الأشياء,
تقرن كثيرا بالوفاة وبالعدم. لكن فترة المراهقة هي فترة لفترة اللي تعطي الثمار, وفترة يعني
الإقبال على الحياة,
الإقبال على الحياة ينظر إليها كالنبتة, يعني النبتة هي فترة وين يعني عندما تبدأ تعطي أزهار وتبدأ تعطي الثمار، نفس الشيء ينظر إلى المراهقة، لكن فترة ما بعد الخمسين ينظر إليها دائما بفترة يعني أنه الإنسان راح يقرن بالوفاة، يقرن بكل ما هو سلبي.
كيف يتصرف الرجل المراهق؟ الرجل ما هي الأعراض؟
تظهر على أنه هي الفترة وين الإنسان هذا راح يمضي أوقات كثيرة أمام المرآة، قد يلجأ إلى تغيير حتى طريقة اللبس، يحاول أنه
يتصاب
أكثر. فيه أيضا في طريقة راح تغير طريقة كلامه، اهتمام نزوات جنسية أكثر.
هل يقيم علاقات عاطفية بالضرورة أو علاقات عاطفية بالضرورة؟
ليس بالضرورة، لكن فيه محاولات قيام بعلاقات عاطفية، خاصة إذا أتيحت له الفرصة، خاصة إذا كانت مثلا تعاسة في الحياة الزوجية، إذا كان يحس أن الزوجة يعني لا تشاطره نفس الاهتمامات. هذا يخلي أن يكون ميل لإقامة علاقات عاطفية
ربما
خارج
أيضا
الحياة
لا
الزوجية.
تشعره بأهميته كزوج وكأب وكإنسان،
وهذا يعني من جانب. وفيه جانب آخر، يعني ما ننساش أنه كل إنسان عنده تاريخه الشخصي، وعندما نتكلم عن تاريخ شخصي فيه أيضا التاريخ الأسري أيضا، وهذا يأثر أيضا في هذه المرحلة.
نعم، هل لهذه الحالة إيجابيات؟ تأثير إيجابي على نفسية الرجل، تجدد طاقاته، تجدد شبابه، تجعله أكثر إقبالا على الحياة؟
يعني يمكن على حسب الحياة الأسرية، إذا كانت الزوجة متفهمة لهذه الحالة يمكن أنهم يعني يبدأوا صفحة جديدة في حياتهم، لكن إذا كان معارضة من قبل الزوجة يعني غير متقبلة لهذه التغيرات، خاصة إذا شافته مثلا أنه يهتم أكثر بذاته، أكثر تفاؤل، فيه زوج كثير من الزوجات اللي
هو متفائل، يعني إذن هناك امرأة أخرى.
يعني بمجرد هذا التفاؤل، بمجرد النظرة الإيجابية للحياة، تعتبر يعني كخطر يداهم الحياة الزوجية والحياة الأسرية. فعلى حسب يعني الزوجة وعلى حسب الأبناء واللي عنده، هذا اللي يخلي أن يعني مجرى ما بعد هذه الفترة المراهقة المتأخرة راح تظهر، يعني راح تعطي لها منحة آخر، وراح طريقة التعامل مع ما بعد هذه المرحلة هذه راح على حسب يعني الزوجة والأبناء.
إذن العلاقة الزوجية تصبح في خطر،
تصبح في خطر في عدم في إطار أنه لا يوجد تفهم لهذه المرحلة وعدم تقبل لهذه التغيرات.
وليس سهلا أن تتفهم المرأة أن يكون زوجها على علاقة بامرأة أخرى، لأنه مراهقة متأخرة، ليس سهلا.
وهذا نفس الشيء في إطار مثلا المرأة اللي تمر كما قلنا سن اليأس، أنه الزوج لا يتقبل اكتئابها، لا يتقبل نظرتها التشاؤمية للحياة. يعني في إطار غياب تفهم للآخر وإنصات لمطالب الآخر، يصعب أنه يتم يعني تسيير هذه المرحلة هذه، ويعني أنها تمر بسلام ولا ينجم عنها. وللأسف اللي نشوفوه الآن يعني بكثرة نسبة الطلاق اللي يعني تتزامن مع هذه المرحلة، يعني مرحلة المراهقة المتأخرة عند الرجال أو سن اليأس عند النساء.
ربما لأن قرارات الزوج في هذه الحالة تصبح قرارات عشوائية وغير مدروسة بشكل جيد،
عشوائية غير مدروسة بشكل جيد، انفعالية، وتحت طائلة يعني ضغوط من العالم الخارجي. وكثير ما لاحظنا أنه في مثلا عندما يحدث طلاق في هذه الفترة يحدث ندم 5 سنوات فيما بعد، أو سنتين أو سنة فيما بعد، لأن يعني كانت على لهذا دائما تقرن على أنها مراهقة متأخرة. المراهق ما الذي يحدث له؟ المراهق يأخذ قرارات هكذا بطريقة عفوية تلقائية
ويندم عليها فيما بعد. صحيح.
نفس الشيء بالنسبة للرجل في هذه المرحلة العمرية، كم من رجل فقد منصب عمله نتيجة يعني هذه التغيرات المزاجية المتكررة، كم من أزواج يعني وصلوا إلى حد الطلاق وحدث الطلاق يعني فعلا، لكن يحدث فيما بعد ندم نتيجة هذه التغيرات التي لم يتم يعني تحضير لها من قبل، لعدم وعي الأشخاص بهذه الحالة وعدم تفهمهم لهذه الحالات، يعني سواء كان الرجل أو المرأة.
سميرة، ألا يمكن أن تكون الأسباب أخلاقية؟ ضعف الوازع الديني مثلا، الرجل يميل إلى الفتيات الأصغر سنا من زوجته.
هذا فيه جانب، يعني فيه جانب الأخلاقي، لأن الإنسان الذي لا يعني لا يأخذ بعين الاعتبار نظرة الآخرين، صورة الأبناء إذا كان عنده أبناء، صورته هو أيضا أمام الأشخاص الآخرين. يعني فيه أشخاص عندما يوصل لهذه الفترة من الزمن يفكر إلا في ذاته، ويصبح يعني فيه أنانية قصوى عند هذه الأشخاص. وعلى حسب مثال أنا وما بعد الطوفان، يعني
المهم أن يحقق متعته الشخصية ولو على حساب الآخرين،
رغباته ونزواته، ويتناسى الآخرين، يتناسى أنه عنده أسرة، عنده زوجة، عنده أبناء، فيه يعني مستقبل هذه الأسرة مهدد بسلوكاته، منصب عمله يمكن أن يهدد بهذه السلوكات. نعم. الطفلية اللي ينظر إليها.
الأولاد كيف يتأثرون بهذه السلوكات؟
الأولاد ينظر
صورة الأب تهتز أمامهم كثيرا،
تهتز كثيرا، خاصة إذا كانوا يعني في المراهقة أو في بداية حياتهم كشباب، فراح يفقدوا كل ثقة في الجنس الآخر. فمثلا الفتاة راح تفقد ثقة في الجنس الآخر، ويعني يصبح عندها صعوبات للزواج أو في أنها تعطي الثقة لرفيق حياتها. وهذا نتيجة يعني سلوكات كانت قام بها الأب في لحظات ضعف ولحظات يعني لحظات مزاجية عنده.
ومن المفروض أن يكون قدوة لأبنائه وأن يكون مثله الأعلى،
وللأسف أنه في كثير من الأحيان يحدث أنه يتناسى هذه الضرورة أنه يكون مثل أعلى وقدوة، ويصبح يعني وصمة عار بالنسبة للأسرة. كم من فتاة مثلا فسخت خطوبتها نتيجة زواج الأب بفتاة أصغر من ابنته، كم من يعني أبناء اللي أيضا وصلوا إلى الطلاق نتيجة يعني زواج الأب ب فتاة أصغر. نعم. سنا منه، ويؤدي إلى تدمير الحياة
للمجتمع
الزوجية.
أيضا قاسية تجاه هذا الرجل الذي يتصرف تصرفات لا تناسب سنه ولا تناسب حالته الاجتماعية.
قاسية جدا، لأن الكل راح يعني ينظر إليه على أنه إنسان غير عادي، غير طبيعي، على أن سلوكاته ليست سلوكات إنسان ناضج، على أنه إنسان لا مسؤول، وخاصة إذا يعني رافق هذا مثلا المغامرات العاطفية أو الزواج، راح يرافقه أيضا تخلي عن مسؤولياته الأسرية والاجتماعية.
نعم. هل يمكن أن ترافقه هذه الحالة إلى نهاية العمر؟
لا، هي تمر يعني تكون في فترة فقط، كما قلنا يعني سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات على حد أقصى، يعني في بعض الدراسات تذهب إلى 7 سنوات، لكن في يعني فيما بعد تصبح تحدث حالة هدوء، ونلقى أنه الإنسان هذا راح يتغير، تقل درجتها، والإنسان. نعم. هذا راح يتغير في حياة في تعاملاته. ولهذا يعني حتى أنه تبين أن الكثير من الأشخاص خاص مثلا يميلوا الى حتى الى زواج ثاني بعد في هذه المرحله، يحدث طلاق يعني في السنوات القليله فيما بعد هذا الزواج، يعني في 2 أو 3 سنوات ما بعد الزواج.
نعم. كيف يعالج الرجل المراهق نفسه بنفسه ويتخلص مما هو فيه؟ وكيف تتصرف المرأة تجاه زوجها المراهق، أو حتى كيف تجنبه الوصول إلى هذه الحالة؟
هو أولا أنه يجب التحضير لهذه المرحلة قبل الوصول إليها، يعني ما هوش أننا ننتظر أنه نوصل إلى هذه المرحلة، لأنه هنا يكون إنسان في كأنه فيه لا وعي بحقيقة الأمر. فيجب أنه يحضر نفسه وأن فيه تغيرات هرمونية، وأنه يتقبل هذه التغيرات، ويتقبل الإنسان، يجب أنه يتقبل سنة الحياة، على أننا نولد، نكون رضع، أطفال، طفولة،
مراحل أولى، العمرية
يتقبل كل المراحل العمرية. عندما نكون واعيين بهذه المراحل العمرية وكل ما يرافق هذه المراحل العمرية، نتعامل أحسن بكل مرحلة وكل فترة نمر بها. لماذا مثلا فيه يعني نعطي بالمقابل؟ لأنه هي الأشياء اللي نلاحظها أكثر، ليه يعني فيه نساء يمروا بسن اليأس ويمروا عليه بسلام، يعني من غير أي تغيرات كبيرة يعني في حياتهم أو في مزاجهم، لأنهم يعني تقبلوا هذا الأمر هذا، وتقبلوا أنه فيه يعني نمر من مرحلة إلى مرحلة، وكل مرحلة عندها خصوصيتها. لكن المرأة التي لم تحضر لتقبل فكرة أنها تمر بمرحلة سن اليأس، هنا نلاحظ أنه فيه تغيرات كثيرة، وترافقها حتى بعض الأمراض النفس الجسمانية، ما يسمى بالأمراض السيكوسوماتية، مثلا ارتفاع الضغط دموي، داء السكري، فيه يعني كثير من الأمراض التي راح يعني ترافق هذه المرحلة وتظهر يعني بشدة. نفس الشيء عند الرجل، الرجل الذي لم يحضر مثلا لهذه المرحلة راح تظهر عنده أيضا أمراض سيكوسوماتية، منها خاصة الغوماتيزم، تظهر عنده أيضا آلام على مستوى الظهر. هذه كلها أمراض راح ترافق هذه المرحلة،
ربما مشاكل نفسية أيضا،
مشاكل نفسية أيضا. وللزوجة وللوسط الأسري دور مهم في مساعدة هذا الشخص هذا اللي يمر بمرحلة المراهقة المتأخرة، أنه تفهم لوضعيته، لا ينظر لا يعني ينظر إليه دائما على إنسان غير ناضج، لأنه إحساسه أنه إنسان غير ناضج هذا اللي يخليه عدواني أكثر، ولهذا قد يحدث أنه أشخاص يعني في هذه المرحلة يصبحوا عدوانيين وإلى درجة ضرب وشتم الآخرين. فيه أيضا يكون يعني إنصات لكل ما يظهر على هذا الإنسان هذا، لأن في غياب الحوار وفي غياب الإنصات لحالته هذا اللي راح يزيد من تفاقم
تقبل حالتي يساعده على الشفاء
كثيرا.
طيب أخيرا، علاج هذه الحالة هل يتطلب تدخل المستشار الزوجي أو المختص في علم النفس؟
هو أحسن يعني إذا كان يعني لم يحدث يعني تقبل لهذه الحالة أو خوف من عدم تقبلها والوصول إلى بعض الخلافات والنزاعات اللي يمكن أنها تهدد كيان الحياة الزوجية، من الأحسن يعني اللجوء إلى المستشار في الحياة الزوجية أو إلى المستشار في المختص في علم النفس.
نعم. سميرة فكراش، كنت أول ضيفة تشارك في البرنامج في موضوع تأثير التلفزيون على الطفل، واليوم تشاركين معنا في آخر موضوع نناقشه في برنامج بأقلام عربية في موضوع المراهقة المتأخرة. كيف وجدت البرنامج؟
هو برنامج ممتع، يعطينا الصورة على كل ما يحدث في المجلات والجرائد العربية، ويعطي يعني نظرة أخرى للإعلام ولتناول المواضيع اللي كانت يعني مواضيع مختلفة، يعني بدينا بالطفل يعني ننهي بالمراهقة المتأخرة عند الرجل، يعني مرينا بمراحل مختلفة في حياة الإنسان، وأيضا من ناحية التطرق إلى مواضيع مختلفة، يعني حتى عندنا نتبع البرنامج يعني فيه مواضيع سياسية، فيه مواضيع متعلقة بالحياة الاقتصادية، لكن بطريقة اللي تخلي أنه المستمع يعني يطيل الاستماع للبرنامج. فنتمنى يعني عمر طويل للبرنامج ونجاح ليك وللمخرج، ويعني كل ما نتمنى لكم كل ما هو جميل وسعيد إن شاء الله.
أجمعين إن شاء الله. نشكرك على كل مشاركاتك القيمة متميزة في البرنامج، وأرجو أن نلتقي في برامج أخرى
إن شاء الله.
إن شاء الله. جمال رشدي، انتظر المراهقة المتأخرة، هي في طريقها إليك. انتظرونا في آخر حلقات بأقلام عربية الأسبوع المقبل، سيكون عددا مميزا. إلى اللقاء.